باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أعلم رحمكم الله عز وجل أن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه المختصر نخبة الفكر، حيث وصلنا إلى قوله رحمه الله عز وجل: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. وكلها سوى الأول أو الأول أحاد، وفيها المقبول والمردود بتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المعتبر. نقف عند هذه الجملة من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونمر مرورا سريعا على ما سبق، ونجمله في كلمات يسيرة حتى يتسنى لمن يدخل في هذا المكان أول مرة أن يتابع هذه الدروس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعين وأن يفقهنا في دين الله عز وجل. قلنا بفضل الله تبارك وتعالى وبكرم منه سبحانه وتعالى، معنى كلام الحافظ ابن حجر في تقسيمه للخبر أنه بدأ بتقسيم الخبر من حيث وروده إلينا، أي من حيث عدد المخبرين، فقلنا ينقسم إلى خبر متواتر الذي يرويه عدد كثير، وخبر آحاد تستطيع أن تعد وتحصي القائلين أو الرواة في الأسانيد أو في الطرق. وقلنا أن المتواتر له أقسام، منه متواتر لفظي، أي أن اللفظ اتفق الرواة على أن هذا اللفظ رواه جميع الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والتواتر المعنوي، أي أن هناك عامل مشترك يشترك فيه معنى الحديث وليس لفظ الحديث، وضربنا بذلك أمثلة كثيرة، منها رفع اليدين في الدعاء، هذه أولا، تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، أشياء لا يمكن الإنسان أن ينكرها، مثل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، يعني مثل هذه الأمور التي تناقلها الرواة ووصلت إلينا بالتواتر العلمي، يعني ينقلها الكافة عن الكافة إلى أن وصل إلى العلماء في تصانيفهم وكتبهم. فوصلنا إلى أن المتواتر المعنوي مثل المتواتر اللفظي. حكم المتواتر لا بد أن يعمل به إن كان خاليا مثلا من النسخ أو من الإشكالات أو التعارض في الظاهر، يعني يكون سالم من هذه الأمور، وهذا سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أما المتواتر لا ينظر فيه إلى إسناد، فلا يصح أن أقول لك هذا حديث متواتر فتقول أنت لي إسناده ضعيف أو فيه فلان أو في بعض طرقه فلان. العلماء الذين تكلموا في المتواتر قالوا أن المتواتر لا ينظر فيه إلى إسناد، لأنه يروى بكثرة الطرق، يروى بكثرة الطرق مع تحديد لبعض الشروط، هذه الكثرة لابد أن تكون في كل طبقة من طبقات الإسناد، ماشي، ويفيد العلم اليقيني لا العلم الظني. يعني لا يمكن أن يكون آخر الحديث أن تسمع مثلا صحابي يقول ظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو هيئ لي كذا، أو يعني تخيلت أن النبي فعل كذا. هذا كله لا يعد من المتواتر، بل لابد أن يكون هناك أمر محسوس، سمعت، رأيت، قال لي، قلت لي، وهكذا. ثالثا أن تحيل العادة تواطؤهم، أو يعني هذه من الشروط أن لا يجتمعوا على كذب قط، لا يجتمعوا على كذب. عليكم السلام عليكم. فهذه بعض الشروط التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي عن الحديث المتواتر، سواء المتواتر اللفظي أو المتواتر المعنوي. على القسم الآخر أو في الجهة الأخرى كما ذكرنا قبل ذلك في رسمة، وقلنا يعني تكتب في أعلى الصفحة كلمة الخبر وتجعل تحتها سطر في أقصى اليمين المتواتر وأقصى اليسار الآحاد. تحت المتواتر متواتر لفظي ومتواتر معنوي، ألف وباء أو واحد واثنين كما تشاء. وفي الجهة المقابلة تكتب الحديث الآحاد، تحته حديث مشهور، حديث عزيز، حديث غريب. تكلمنا عن الحديث المشهور وقلنا انه اقل من الحديث المتواتر، اقل من الحديث المتواتر. وهذه الشهرة قد تكون عند بعض اهل العلم ليس عند الجميع، مثل مثلا حديث مشهور، مثل الحديث المشهور عند النحاة، أو الحديث المشهور عند الأصوليين، أو الحديث المشهور عند الفقهاء، أو الحديث المشهور عند المحدثين، عند المحدثين صاحب أو أصحاب هذا الفن. فالحديث المشهور، الحديث المشهور لما نأتي إلى تعريفه نقول هناك تعريف للمشهور الاصطلاحي والمشهور غير الاصطلاحي. وتكلمنا عن الغير اصطلاحي لا يعتد به، يعني هذا مشهور فقط غير اصطلاحي. أما الاصطلاحي أقول لك مثلا هذا حديث مشهور، أعني به إذا كنت من أهل الحديث أو من طبقة النقاد أو المحدثين أو الذين يتكلمون في الأحاديث المحققين أو غيرهم. فإذا قال لك قائل كمثلا الدارقطني أو البيهقي أو ابن الصلاح أو ابن كثير أو الحافظ ابن حجر، أو قس عليهم من اعتنى بهذا الفن، فإذا قال لك هذا حديث مشهور فيعني به هذا العالم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة عند أهل الاصطلاح، عند أهل الاصطلاح. ولكن نبه بعض أهل العلم على أن الحديث المشهور غير اصطلاحي، وقالوا يسمى بغير اصطلاحي لأن قد تقرأ في كتب الفقه فتجد مثلا يقولون باب الطلاق وفيه حديث مشهور ويبدأ يذكر لك الحديث، ماشي؟ مثلا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستقره عليه، هذا مثلا عند الأصوليين. الحديث الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهو يذكر الحديث يقول هذا حديث مشهور، يقصد هو مشهور عنده وليس مشهور عند المحدثين. نتكلم على أصول الحديث، أصول الحديث. بعض أهل العلم ومنهم الأحناف ذهبوا إلى أن الحديث المشهور قسم ثالث وليس جزء من القسم الثاني. يعني عند جمهور العلماء قالوا الحديث أو الخبر إما أن يكون متواتر أو أحد، يبقى التقسيم على اثنين. أما الأحناف فذهبوا إلى أن الحديث ينقسم، أو الخبر ينقسم إلى حديث متواتر وحديث مشهور وحديث أحد عند الأحناف. وهذا كلام مردود عليهم بكثير من أهل العلم، ونقول لهم هذا تقسيم لكم وليس ملزم لأهل الحديث، لأن التصنيف أو الكلام لابد أن يكون داخل كلام أهل الفن. أهل الفن أي أقصد بهم أهل الحديث الذين يعتنون بالحديث وبأصول الحديث وبشرح الحديث. أقصد شرح علوم الحديث يعني كالعراقي وابن حجر وغيره. أما ما يزعمه هؤلاء الأحناف أن الحديث ينقسم إلى كذا وكذا وكذا يعني وزادوا قسما ثالثا فهذا قسم لهم أو يعني هذا أمر لهم يعني اصطلح لهم، ولكن لا بد أن يكون طالب العلم على بصيرة من هذا الأمر. انتقلنا بعد ذلك إلى الكلام على الحديث العزيز، وقلنا أنه من إما أن يكون من الندرة أي شيء عزيز أي شيء نادر، يعني فعلا أن يكون راوي الحديث إن كان هذا يعني مقصده أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد اثنين بس لا يزيدون ولا ينقصون، فهذا نادر نادر جدا. أو يكون من المساندة يعني في عز فلان عز فلان عز به أو تعزز به أي زاد في قوته، ماشي، فزاد في قوته يعني يبقى إيه ملازم له ومنافع عنه ومدافع عنه. فقد يكون الطريق غريب ويأتي إليه إسناد آخر فيه نفس المتن فيجتمع معه ويعضده حتى يكون الحديث يرتقي من الغريب إلى الحديث العزيز. وتكلمنا عن الغريب وقلنا أنه هو ما تفرد به راو واحد، ووقفنا عند الغريب. الغريب في أي طبقة من طبقات الإسناد، أقول في أي طبقة من طبقات الإسناد، إذا رأيت أن الراوي أو هذه الطبقة فيها راو واحد فهو حديث غريب أو حديث فرد، إذن يطلق على الغريب الفرد بالدال فراء دال. يبقى كل اللي احنا ذكرناه قبل ذلك هذه كلها مراجعة لما ذكرنا. الآن نبدأ في كلام جديد، معنى حديث الغريب. والحديث الغريب هو ما تفرد به راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. معايا؟ طيب إذا حصل أي شيء في الصوت اللي قد بلغ شو برضو إيه؟ فالحديث الغريب يطلق عليه الحديث الفرد بالدال، الفرد يعني فريد، غريب أو فريد يعني المعنى قريب منه أو المعنى سهل يعني مش محتاج إيه شرح أكثر من ذلك. أما بالنسبة للغة فهو مأخوذ من الغرابة، من الغرابة شيء غريب يعني أنت تستغرب لهذا الأمر، ويؤخذ أو أخذ من الشخص الذي يبعد عن وطنه، يبعد عن وطنه فيقال عنه غرب فلان، غرب فلان أي بعد عن وطنه. فهو فكل إنسان بعيد عن وطنه فهو غريب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد جميع الغرباء. فالشخص الذي يبعد عن أهله فهو غريب. طيب هذا الغريب، هذا الغريب أطلق عليه لفظ غريب لأنه كما قلنا بعيد عن وطنه. طيب بالنسبة للحديث، بالنسبة للحديث بماذا يسمى؟ قلنا أنه هو الذي ينفرد، ينفرد بالحديث في أي طبقة من طبقات الإسناد. طيب نأتي إلى كلمة غريب جمعها غرباء، يعني أنت تقول في هذه البلدة غريب، رجل غريب ورجل غريب جمعها غرباء، لا تستطيع أن تقول جمعها غرائب. ولكن المحدثون لهم أحيانا بعض الجهل لأنهم يتحدثون عن الحديث وليس عن اللغة، يقولون فلان روى حديث غريب وفلان روى أحاديث غرائب. لا نقرأ أو لم نقرأ عن أحد من العلماء قال عن حديث ما أو عن راوي يقال مثلا أن فلان يروي الغرباء، لا تجد هذا. ولكن تجد من يقول أن فلانا يروي الغرائب، يروي الغرائب. ومنهم من جمع كتابا كالإمام الدرقطني وأسماه بغرائب مالك، أي ما تفرد به مالك رضي الله عنهم جميعا. إذن كلمة غريب جمعت غرائب على غير القياس أيضا، وإلا فجمعها غرباء. طيب هذا بالنسبة للغة. وفي الاصطلاح كما قلنا هو الحديث الذي ينفرد به شخص واحد في أي طبقة من طبقات الإسلام. وكلمة الغريب بين قوسين تستطيع أن تكتب كلمة الفرد. تقرأ في كتب أهل العلم خاصة الذين يتكلمون في العلل، مثلا كعلل ابن أبي حاتم، أنه كان يسأل مثلا أباه أو يسأل أبا زرعة فيقول مثلا ما تقولون في حديث كذا وكذا وكذا، فيقول فيه فلان تفرد به، أو هذا الحديث غريب من رواية فلان، أو رواه فلان وهو غريب. وكذلك تجد الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عقد كل حديث يعلق عليه بما يصل به الإمام الترمذي من اجتهاده، فيقول هذا حديث صحيح، هذا الحديث حسن صحيح، هذا حديث حسن غريب، إلى آخر هذه الأمور. وهذا الاصطلاح اصطلاح الغريب يعني أكثر منه الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويقصد بكلمة غريب أي أن لا ليس له إلا إسناد واحد. ماشي؟ فكلمة غريب وكلمة فرد الاثنين بمعنى واحد. إذا قرأت في كتب أهل العلم علل الدرقطني، التلخيص الخبير، سواء العلل أو كتب التخريج، لابد أن تطلع على هذه الكتب، فستجد ما أقول لك هذا الكلام عن الأئمة الأعلام رضي الله عنهم جميعا. بالنسبة للغريب يعني بعض العلماء يعني يدقق نوعا ما في بعض الأمور، مثل يقول مثلا هذه الغرابة، الغرابة أو التفرد إذا كان في مبدأ الإسناد نسميه اسم، وإذا كان في منتصف الإسناد نسميه اسما آخر. أما بالنسبة لمبدأ الإسناد أي يعني من أول الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان علي عائشة طلحة جابر بن عبد الله ابن عمر أبو هريرة أم سلمة، كل هؤلاء الصحابة إذا تفرد أحدهم برواية حديث ما فهذا يسمى عند العلماء باسم أو الحديث الفرد المطلق. الفرد الإيه؟ الفرد المطلق. لماذا مطلق؟ لأنه تفرد به أحد الصحابة، تفرد به أحد الصحابة. هذا بالنسبة للحديث الفرد. هناك نوع آخر قالوا طيب لو تفرد به مثلا مالك، أو تفرد به الزهري، أو تفرد به ثابت، أو تفرد به مثلا الأعمش أو شعبة أو سفيان أو حماد، كل هذه الأسماء في أسماء الطبقات تختلف. في هناك تابعي كبير كسعيد بن مسيب وابن جبير وغيرهم، وهناك تابعي صغير مثل مثلا الزهري، ماشي، وأكابر التابعين، وفي أصاغر يعني أصل في السن أو في الالتحاق أو الإدراك بعض الصحابة، يعني منهم من أدرك عمر ومنهم من لم يدرك إلا أنس، حتى صلى خلف أنس ولم يسمع منهم، فتختلف درجات هؤلاء. ولكن إذا تفرد أي راوي بحديث ما هذا يسمى عند العلماء بالتفرد النسبي. أقول هذا وإن كان كثير من أهل العلم من المحققين لا يلتفتون إلى هذا التقسيم. بمعنى أنت تقرأ في كتب أهل العلم، تقرأ في كتب أهل العلم تجد مثلا كلمة هذا حديث تفرد به فلان ابن فلان، هذا الحديث تفرد به فلان ابن فلان، أو هذا حديث غريب هذا الحديث غريب من رواية فلان. وعليكم السلام ورحمة الله. فهكذا فلم يعني نجد التحاكم إلى التفرقة ما بين الحديث الذي يتفرد به عمر أو ابن عمر أو ابن عباس أو أبو هريرة ولا عائشة من تفرد الزهري أو مالك أو سفيان أو الأعمش. لم نجد التفرقة عند العلماء خاصة في كتب العلل. ماشي. ولكن نذكر هذا الكلام لربما بعض الإخوة يعني يطلع إلى بعض الكتب فيجد مثلا بعض يعني أنا لم أقف بصراحة على في كتب على كثير مثل هذا يعني. وإن وجد فستجده يعني نادرا اللي هو التفريق ما بين التفرد المطلق والتفرد النسبي. ولكن لابد أن نشرح هذا الكلام. إذن التفرد أو الغرابة بمعنى واحد وينقسم إلى تفرد مطلق وهو التفرد الصحابي بالرواية، والتفرد النسبي هو التفرد في أي طبقة من طبقات الإسناد. ماشي. وأقول لكم من أراد أن يطالع مثل هذا الكلام فيقرأ في كتاب مثلا مسند البزار. مسند البزار فكثير جدا ما يعقد الإمام البزار عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يعني عاش في عهد أو في زمن الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، يعني هو وفاته قبل وفاة النسائي 10 سنوات تقريبا. النسائي توفي سنة 303 وهو 294. فالإمام البزار وهو ممن يعني عاين هذه الطبقة من العلماء الأجلاء، إلا أن كتابه لم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلا أنه لم يعني يشتهر كتابه بشيء يعني مميز إلا بذكر بعض العلل التي في الحديث. إلا بذكر بعض العلل التي في الحديث، يعني بعد كل رواية يأتي بالغرائب أو بالفرائد. يعني من أراد الحديث الغريب أو الفرد فينظر في كتب أو كتاب مسند البزار. بعد كل حديث يقول لا نعلم عن فلان أو هذا الحديث يروى إلا من طريق فلان، ويأتي به. وهو اعتمد هذا واعتنى بجمع الأحاديث التي فيها الغرائب أو التي فيها علل. يعني مسند البزار يعتبر من كتب العلل وليس من كتب المسانيد التي يعتمد عليها كالصحيح، يعني لم يشترط له الصحة، ولكن جعل الأحاديث يرويها من طريقه ثم يعقب بحكم على الحديث أو التفرد أو الغرابة أو غير ذلك. رجع إلى وجود هذه الكلمة، وتجدها أيضا في كتاب الطبراني الأوسط. كتاب الطبراني الأوسط الإمام الطبراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى معمر، ولد سنة 260 وتوفي سنة 360. سليمان بن أحمد الطبراني، هناك فرق بين الطبراني والطبري. الطبري هو محمد بن جرير الطبري، صاحب كتاب التفسير وصاحب كتاب تهذيب الأثار وصاحب كتاب التاريخ، وله كتب عدة، وهو من أجل علماء التفسير. من أجل علماء التفسير محمد بن جرير الطبري الذي توفي سنة 310، وكان يعني في عهد الإمام ابن خزيمة 311، وغير واحد من أهل العلم كالإمام ابن المنذر عليه رحمة الله تبارك وتعالى الذي توفي سنة 317 أو 18 أو 19 على أقوال مختلفة. إذن محمد بن جرير الطبري هذا صاحب التفسير. أما سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني بالألف، حط فيه ألف الطبراني، فهو عاش 100 سنة من 260 ل 360، له أكثر من كتاب، ومن أعظم كتبه المعاجم الثلاثة: المعجم الكبير وهذا يعني طبع معظم الكتاب، إلا أنه يوجد بعض الأجزاء مفقودة، فنسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يصل إلى هذا المفقود أحد المحققين ويخرجه إلى النور. وطبع بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، وكان ينقص هذا الكتاب بعض الأجزاء، وحصل على جزء يسير الشيخ طارق حوار الله وأخرجه منذ وقت بعيد، ثم حصل على جزء منه أيضا الشيخ سعد الحميد هنا في الرياض وأخرج أيضا هذا الجزء. ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذا الكتاب من يقوم على تحقيقه من أوله إلى آخره، حتى يرتب الأحاديث، لأن طبعا الشيخ حمدي ترك فراغا في الجزء المفقود على سبيل إذا وجد فيكمل به العدد، ولكن يعني حصل يعني فيه في اضطراب في الأرقام والأجزاء وغيرها. هذا الكتاب كتاب الطبراني الكبير، هناك كتاب الطبراني الأوسط والطبراني الصغير، يعني لعله قال في كتاب الطبراني المعجم الأوسط قال هذا الكتاب روحي، يعني حتى المحققون في دار الحرمين لهذا الكتاب، وهذا الكتاب طبع تقريبا سنة 99 يعني 99 أو 2000 قال يعني كتبوا هذه الجملة في مقدم في أول صفحة الكتاب، قال الإمام الطبراني قال هذا الكتاب روحي، لأنه اعتمد في ترتيبه على شيوخه، في ترتيبه على شيوخه، أما المعجم الكبير فكان يعتمد على ترتيب الصحابي، ترتيب الصحابي أبو بكر وعمر وعثمان علي إلى آخره هذا الترتيب. أما المعجم الأوسط فهو ترتيب على شيوخه هو، يعني شيخه اسمه أحمد فيبدأ به، يأتي بكل مرويات شيخه أحمد ابن فلان ابن فلان، ثم مثلا إسماعيل يأتي به، ثم مثلا يعني إلى آخر هذا الترتيب وينتهي بحرف الياء. في هذا الكتاب أتى ببعض الأحاديث أو بكثير جدا، لا أقول ببعض ولكن بكثير جدا من الأحاديث التي فيها غرائب أو التي فيها تفرد، فيقول تفرد به فلان، لا نعلم فلان روى هذا، لا نعلم هذا الحديث روي إلا من طريق فلان، وهذا كثير جدا في كتاب الطبراني الأوسط وكتاب البزار بهذا النص الصريح. وكتاب الترمذي يعني يؤخذ منه قول الإمام الترمذي هذا حديث غريب، وكان هناك بحث يعني كنا يعني ابتدأنا فيه مع بعض الشباب، يعني على سبيل بعد دراسة المصطلح ودراسة بعض يعني أمور التخريج أردنا أن نجعل يعني سبيلا لبحث يعني يكون فيه تنشيط للطالب وفتح الكتب وطريقة التخريج وبذل السعة والجهد في أشياء معينة، فكان في كتاب الترمذي بعض الأبحاث مثل مثلا قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، هذا حديث أو الحديث يحكم عن حديث حسن غريب صحيح غريب غريب فقط حسن فقط، فكان هناك أبحاث، ولكن يعني كما هي عادة كثير جدا من طلبة العلم يقومون قومة رجل واحد ثم يجلسوا، والعلم لا يعطيك جزءا يسيرا قبل أن تعطيه كلك، يعني أنت عايز تاخد جزء من العلم. حاضر. كتاب العلم لا يعطيك أي شيء حتى لو جزء يسير قبل أن تعطيه كلك، يعني تفرغ ليه كل حياتك كل وقتك، يكون همك هو طلب العلم، همك تحصيل العلم، همك نشر العلم، تعليم العلم، تدريس العلم، فستأخذ بعض العلم من كل هذا الجهد. وأعتقد أن كتاب التقريب جيد في هذا الأمر. أي أمر؟ احنا بنتكلم على جزئية الا وهي لا لا احنا مش بنتكلم عن تخريج احنا بنتكلم على ايه حكم العلماء على حديث ما بانه تفرد به فلان او هذا حديث غريب او هذا الاسناد غريب فهو يقول الجملة دي ماشي فالكلمة دي لا يمكن كتاب التقرير ده مجرد عمزة القاموس محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابو عبد الله البخاري بين قوسين ثبت ثقة فين التخريج فيه هذا لا يعد من التخريج هذا يعد في كتب الجرح والتعديل او كتب الرجال كتب الرجال ماشي هو كتاب طبعا ممتاز ولكن لا ما فيهوش تخريج يعني ما فيهوش اخرجه البخاري ومسلم ما فيهوش كده هذا كتاب فيه تراجم للرواه تراجم للرواه احنا بنتكلم على الكتب التي ذكر صاحبها حكمه على الرواه ماشي ما هو الحكم ده مش موجود في الكتاب طيب حاضر طيب نقول تاني احنا بنتكلم على ايه كتاب الطبراني الاوسط في المعجم الاوسط بيروي هو الرواية من طريقه هو ماشي بعد الرواية يقول هذا الحديث تفرد به فلان سواء فلان ده ثقة او ضعيف ملناش دعوة احنا بنبص بقى لايه الجزئية دي انه ثقة ولا ضعيف لو ثقة او ضعيف نروح للتقريب ونروح للتهذيب تهذيب الكمال وميزان الاعتدال كل هذه كتب ننظر فيها الى ترجمة الراوي ولكن احنا مش بنبص على حكم على الراوي بنبص لرايته هو طيب حاضر الحكم على الرواية غير الحكم على الراوي حكم على الراوي طبعا هذا للمبتدئ لسه مبتدئ في طلب العلم كتاب التقريب والتهذيب هم دول بداية ليه اما طبعا اللي هو يعني بقى له فترة في طلب العلم لا يمكن يكتفي بهذه الكتب بل لابد ان يكون قدها 10 مرات عشان واحد ينظر في كتب حكم على راوي واحد نعم هو طبعا جزاه الله خيرا يعني بدأ بهذه الكتب واكتفى بها يعني يكون كتابين كده في البداية ممتاز ولكن هذا حكم على الرواية كما قلتم ان هذا حكم على الراوي ان حكم على الرواية انها رواية غريبة رواية فيها تفرد فالحكم ده بيجي من علماء ليهم في باحث التخريج او ليهم زي مثلا حافظ ابن حجر في كتاب التلخيص ماشي او الزيلعي في نصب الراية او ابن المنير كما يقول بعضهم ابن المنير في البدر المنير يقول او استغفر الله ابن الملقب في البدر المنير يقول البدر المنير هذا الاخ يعني سمعته يقول البدر المنير المهم الشاهد انهم يعني يأتون به والكتاب التحقيق للامام ابن الجوزي و تنقيح بتاع التنقيح بتاع الذهبي بتاع ابن القطان ماشي على التحقيق فهذه الكتب كلها تتكلم على الرواية بعد ذكر الرواية يقول هذا حديث تفرد به فلان نضرب لذلك مثالا على حديث عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث هذا الحديث لا يمكن إلا أن تجد بعض العلماء كثير من العلماء يقولون هذا الحديث غريب ما معنى غريب أي تفرد به مين بقى تفرد به عمر بن الخطاب ده من الصحابة ثم عنه علقمة بن وقاص الليثي وعنه محمد بن إبراهيم وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري ماشي بعد يحيى قيل ان بلغ المئات روى الحديث عن يحيى اللي يقول 600 اللي يقول 700 اللي يقول 1000 اللي يقول 300 اعداد كثيرة روى الحديث عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن هذا الحديث تجد العلماء يقولون هذا حديث صحيح غريب. صحيح يعني في أعلى درجات الصحة، إسناد صحيح، ثقات واتصال إسناد وإلى آخره. وغريب أي ليس له إلا إسناد واحد. فإذا وجدت كلمة غريب أو تفرد اعلم أن الحديث ليس له إلا إسناد واحد اللي هو ذكر صاحب الكتاب. وقد يقع بعض أهل العلم في شيء ما أنا وهو أنه يحكم على إسناد ما بأنه حديث غريب، بأنه حديث غريب، ثم يأتي معقب أو متعقب عليه فيأتي له بشيء يعني يعضد هذا الإسناد فيخرجه من الغرابة إلى الحديث العزيز، يعني كما فعل مثلا الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله عز وجل وحفظه الله عز وجل لنا وللأمة الإسلامية. جاء في كتاب اسمه تنبيه الهاجد، تنبيه الهاجد بما وقع في كتب الأماء أخطاء، بما وقع من أخطاء في كتب الأماجد أو لما وقع في كتب الأماجد يعني الأئمة الكبار. فكان مثلا يأتي إلى البزار فالبزار يقول لا نعلم رواية لهذا الحديث إلا من هذا الطريق، فيأتي الشيخ ويأخذ هذا الحديث ويخرجه، فيأتي له متابع يعني معزز له من الرواية فيخرج الحديث من الغرابة إلى الحديث العزيز، فيكتب بهذه الجملة المشهورة في الكتاب من أوله إلى آخره. وطبعا هو لم يتعقد البزار فقط، هو وقع له في كثير من الأحاديث سواء في البزار أو الطبراني أو في مستدرك الحاكم أو غيرهم، فبعض الأخطاء فكان يدونها في بعض الأوراق عنده حتى يعني احتاج لها في آخر عمره، فخرجت في كتاب تنبيه الهاجد إلى ما وقع في كتب الأماجد في 12 مجلد فيهم هذا الكلام. فيكتب الشيخ قلت رضي الله عنك، يعني يتعقب صاحب الكتاب بهذه الكلمة، قلت رضي الله عنك، وهذا دعاء منه وأدب، قلت رضي الله عنك، لم يتفرد به فلان بل رواه فلان وفلان وفلان، ويأتي بكل طرق استطاع الحصول عليها، وهذا الأمر لم يكن في عهد الأجهزة ولا الموسوعات الحاسوبية ولا هذه الطفرة الموجودة بيننا الآن، ولكن هذا كل هذه الأوراق كانت عند الشيخ وقت تحصيله للعلم، ووقت يعني كانت همته في السماء كما يقال، همته في أعلى شيء حتى يصل بهذا العلم إلى بر الأمان ويحاول أن يوصله ويدرسه للناس جميعا. فهذه نصيحة لطالب العلم، إذا وجدت شيئا لا تقل هذا الكلام لا ينفع، رب معلومة تحتاج إليها بعد 10 سنوات، والله أنا أبحث عن معلومة الآن يعني مضى عليها أكثر من 18 سنة خلاص أنا نسيتها، معلومة كنت توصلت إليها ويعني أنبأت بها شيخي، ويعني فعلا كانت معلومة قيمة في وقتها، وكان شبه فيها تحدي لنفسي مع الطلبة الموجودين وكده، والحمد لله رب العالمين ربنا وفق الواحد إلى شيء معين. الآن أنا ناسي فين، طبعا هي كانت مدونة في بعض الأشياء، طيب هذه أشياء تتوه في كثرة الكتب لابد لطالب العلم، يعني هذه أخطاء وقعنا فيها فلا نريد أن يقع فيها غيرنا، نقول لابد أن تقيد كل علم وتصنف التقييد دون تجعله كده، يعني مثلا المعلومات اجعلها كده كشكول كناشة او ملف وورد مثلا في فولدر معين، كناشة للحديث، كناشة يعني فيها كل شيء، يعني معلومات عامة او معلومات غير مرتبة، كناشة لعلم الفقه للحديث للعقيدة للنحو، فأنت وقفت على فائدة، فلا تقول مثلا أنا خلاص أنا حفظتها، أنت حفظتها الآن ولكن فيها بعض ستنساها، فلما تقيدها بيدك اما بالقلم في اوراق او على ملفاتهم وتحاول تحفظها في اكثر من مكان ستحتاج اليها في يوم من الايام لا محاله. لا محاله لا بد ان تحتاج هذه المعلومه. توفر عليك الوقت بدل ما تبحث من جديد على مساله انت ذاكرتها قبل كده وحصلتها وعندك فيها يعني بعض الاقوال وبعض المصادر فسهل ترجع اليها. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تبارك وتعالى: وكلها سوى الاول آحاد. كلها اي كل هذه الانواع التي ذكرناها من الغريب والعزيز والمشهور كل هذه الانواع آحاد سوى الاول. اللي هو الاول اللي هو ايه؟ المتواتر. يعني يا طالب العلم يا من تقرأ هذه الرسالة كل الأمور التي ذكرتها لك كلها تدخل في باب أو كل الأقسام تدخل في باب الآحاد سوى الأول. سوى الأول اللي هو المتواتر ظهر منه بمفهوم المخالفة من الكلام تفهم منه إيه؟ إن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد صح كده؟ كلها سوى الأول إيه؟ آحاد. يبقى الأول كان متواتر وكلها إيه؟ الباقي بقى إيه؟ آحاد. ده خلاف لكلام بعض الأحناف، خلافا لبعض الأحناف. طيب يعني إيه آحاد؟ إحنا اتكلمنا عن بعض أقسام الآحاد، إنما يعني إيه آحاد؟ كلمة آحاد هي جمع أحد. أحد. أحد وأحد 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 آحاد مش جمعها مش أحد مش جمع واحد لا أحد ماشي كده. طيب تعريف الأحد عموما سواء يدخل فيه بقى الايه العزيز أو المشهور أو الغريب لما أجي أقول لك عرف الحديث الآحاد تقول لي هو ما لم يجمع شروط المتواتر. أي خلل في شروط المتواتر اللي احنا ذكرناها يكون حديث ايه؟ آحاد. يكون حديث أحد. وهنا يعني بعض العلماء أو بعض من تكلم في هذا الأمر الذي سأذكره لك زل في هذه المسألة مسألة الأحاد والمتواتر. بمعنى قال أن الأحاد طبعا المتواتر اللي ينظر فيه لا إسناد، إنما الأحاد ينظر فيه لا إسناد، ينظر فيه إلى إسناد صحيح ضعيف الراوي عدل الراوي غير عدل إلى آخره هذه التقسيمات. فيقولون أن القرآن جاء من طريق التواتر. القرآن جاء من طريق التواتر. إذا أمور العقيدة الاعتقاد في الله عز وجل في أسمائه وصفاته في أمور التوحيد كلها في أمور العقيدة كلها، يعني التوحيد جزء من خبر الواحد. لا الآحاد غير واحد، يعني انت مش عارف انت عامل نقط. لا الآحاد جمع أحد، جمع أحد يعني خبر واحد ماشي كده. خبر واحد قد يكون الآحاد دوا خبر واحد أو خبر اثنين أو خبر ثلاثة، هو جمع أحد، هو جمع أحد يعني فيه جمع، ولكن هذا الجمع لم يبلغ حد التواتر أو رتبة التواتر. رتبة التواتر هو فقط بعض الشروط، أيا كانت الشروط دي فوصل فضل وقف أو فضل واقف على حد الآحاد. نعم هو في الصلاح ما لم يجمع شروط المتواتر، يعني حصل خلل في بعض الشروط، جينا نجمع الروايات لم نجد فيها كل شروط الحديث المتواتر. ده بالنسبة للإيه؟ الآحاد. الآحاد الحديث الآحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر، خلاص كده؟ طيب. بعض العلماء او بعض من تكلم، مش عايزين برضه نكبر المساله اكثر من اللازم زي الدرس الماضي في بعض الاماكن خدت وقت اطول، ولكن نقول ان بعض الناس يقول أن الأمور المهمة مثل العقيدة بشكل عام، والعقيدة أشمل من التوحيد. العقيدة أشمل من التوحيد، يعني التوحيد خاص بتوحيد الله عز وجل وأسماء بأسمائه وصفاته، أما العقيدة ففيها الاعتقاد بالملائكة وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر والبعث وبالميزان وبالجنة والنار وبالصراط وبالبعث بعد الموت، كل هذه الأمور تدخل باب العقيدة. فباب العقيدة أشمل من باب التوحيد، مش كده؟ طيب، يقولون أن خبر الآحاد الذي قد يكون حديث غريب، يعني ليس له إلا رواية واحدة، أو الحديث العزيز أو المشهور طالما لم يروه العدد الكثير، ماشي، هذا الحديث المسمى بالآحاد لا نعتبره في مسائل العقيدة اللي هي مسائل مهمة كالاعتقاد أو إثبات بعض الأحكام، إثبات بعض الأحكام. فرد عليه طبعا الجمهور، ردوا جميعا على هذا الادعاء، لأن هناك كثير جدا من الأحاديث فيها الأسماء، فيها باب العقيدة وفيها يعني باب الأحكام، وكان صاحبها واحد فقط، كمثلا حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن فقال إن أول ما تدعوهم إليه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ده باب إيه؟ باب التوحيد. طيب، فإن هم أقروا بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. طب الصلاة دي أحكام، إذن عندنا توحيد وأحكام. وأيضا الرجل الذي دخل مسجد ورأى الصحابة يصلون مسجد القبلتين يصلون تجاه بيت المقدس فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة، فحولوا قبلتهم وهم في الصلاة وهم كانوا في الركوع، فيعني أداروا جميعا إلى تجاه الكعبة، فسمي المسجد مسجد القبلتين. ثانيا أن هذا من الأحكام، والراوي أو المخبر واحد فقط. وأيضا حديث أنس لما سمعوا أن الله حرم الخمر وكان أحدهم يمسك بالكأس ثم وضعه في الأرض، وهذا حكم الخمر وشرب الخمر وغير ذلك من الأحاديث يعني التي فيها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة واحد فقط، فلان يسافر إلى بلد فلان خلاص، هو واحد بس اللي بيروح مع بعض الجنود، ولكن اللي بيتكلم واحد، الناقل لهم واحد، ومع ذلك تلقاه الناس بالصدر الرحب وسمعنا وأطعنا ونفذوا ينفذون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الروايات الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خبر الآحاد مقبول ومعمول به إذا توافرت فيه الشروط اللي احنا نذكرها بعد ذلك. الخبر الآحاد يعني بعض الناس يعمل لك يعني رهبة في كلمة خبر الآحاد، يقول لك لا خبر آحاد لأن لا يؤخذ به، يقول لك لا أصل المتواتر يعمل به تلقائيا لأنه لا ينظر فيه إلى إسناد، أما الآحاد لا، احنا ما يعني ده تهديد وترهيب. طالب العلم ما عندوش الكلام ده، هندرس جزء من أجزاء، هندرس جزء من أجزاء علم المصطلح أو يعني جزء من أجزاء علم الحديث، يعني الحديث كما قلنا فيه اصطلاح اللي هو الأصول الحديث، وفيه التخريج، فيه العلل، فيه الجرح والتعديل، يعني كل ده يدخل فيه باب علم الحديث. يعني احنا لابد ان يكون طالب العلم على دراية، ما يكونش يعني مهزوز في الامور التي يتحصل عليها في العلم الشرعي. طيب، الخبر الاحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر، هو ما لم يجمع شروط المتواتر، يعني حصل خلل في الشروط، ماشي، انا حاطط الشروط خمس شروط لقبول شيء معين. انا عامل مدرسة وعملت شروط خمس شروط لقبول الطلبة في المدرسة. في طالب جالي مع اربع شروط فقط، يكون الحديد يكون ده غير مقبول عندي، ولكن قد تقبله مدرسة اخرى. نعم، او يقبل كل الشروط. نعم، يعني انه ايه، حصل خلل في بعض الشروط. ماشي كده؟ ده بالنسبة للحديث ده الآحاد. يقول الإمام: وفيه المقبول والمرضوض لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. إذن كل ما سبق من هذا الكلام كله يسمى بآحاد. عدد الأول، خلاص احنا خلصنا من الأولاني. عدد الأول فيه المقبول والمرضوض. إذن الحديث، كل الأحاديث الأحاد يدخل فيها هذا التقسيم الجديد اللي هو إيه؟ فيها المقبول والمرضوض. ماشي كده؟ طيب، بالنسبة لكلمة مقبول ومرضوض، هنيجي عند الحديث ونكتب تقسيم الخبر. تقسيم الخبر يا إخوة اللي بيكتبوا، الإخوة والأخوات اللي بيكتبوا، قولوش مين تكتب تاني، تكتب في أعلى الصفحة تقسيم الخبر من حيث القبول أو الرد. التقسيم الأولاني من حيث إيه؟ حد يكتب بسرعة كده، نحن خلصناها دلوقتي. تقسيم الحديث ده كان من حيث إيه؟ عدد طرق. الله يفتح عليك. عدد طرق او عدد المخبرين. عدد المخبرين، نعوذ بالله من المخبرين، ربنا يعينهم عنا يا رب. ده بقى تقسيم جديد، وهو ايه؟ تقسيم الحديث من حيث القبول او الرد. بعد ما تكتب الجملة دي تاخد سطر تحتيه، وزي ما عملنا في القسم التقسيم الاول نكتب في التقسيم الثاني الذي اقول لك. اكتب في الجهة اليمنى المقبول، في الجهة اليسرى المردود. نقل ايش؟ ماشي كده؟ اللي بيكتب فوق تقسيم الخبر من حيث القبول والرد او الرد. تحت هذه الكلمة تاخد سطر، وعلى اليمين تكتب مقبول، وعلى اليسار تكتب مردود. ماشي كده؟ طيب، تحت مقبول هتعمل يعني سهمين، سهم يمين وسهم يسار ايضا. تحت مقبول اللي يكتب اللي يعمل حاجة يكتب رقم واحد عشان اكمل بعديها. تحت مقبول هتعمل سهمين، تكتب تحت السهم الاولاني، تحت السهم الاولاني اللي هو ايه؟ عند المقبول دي هتكتب من حيث العمل. من حيث العمل. السهم اللي احنا قلنا عليه السهم الثاني من حيث الصحة. لو ينفع على هنا الغرفة كانت تكتبها لكم والله، بس مش عارف الرسمة تيجي ازاي، يعني اوصلها لكم ازاي. ان شاء الله انتوا اذكياء وهتعرفوا تكتبوها ان شاء الله. نقولها مرة تانية. فوق تقسيم الخبر، طبعا انا بتكلم من دماغي فالاخوة ايه ما تدققش قوي في الالفاظ، يعني ممكن اقول لفظة غير اللفظة او تقسيمة غير التقسيمة. فاعلى صفحة تقسيم الخبر من حيث القبول او الرد. هتعمل سهم او سطر، اليمين تكتب مقبول، اليسار تكتب مرضوب سواء بقى من الشمال خالص او اليسار، ولو طبعا الاخوه بيتخرجوا في كلمه الشمال، لا ما فيش مشكله، مذكوره في القران ومذكوره في الاحاديث. المهم في اليمين، خلينا في اليمين، نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل اليمين. هتكتب المقبول تحتيه سهمين رقم، يعني تعمل شكل ثمانيه كده، ثمانيه ماشي، تكتب على اليمين من حيث العمل، والطرف الثاني من حيث درجه الصحه، خلاص كده بس، ما تكتبوش اكتر من كده. خلاص ايه في ده الورقه، ايه في الورقه، طبعا ده لازم كنت تكتب ورق يعني او كشكول. ان شاء الله تبارك وتعالى اللقاء القادم هنتكلم عن شروط الحديث المقبول، شروط الحديث المقبول. اذا بهذه الامور او بهذا المجلس انتهينا من تقسيم الحديث من حيث عدد الطرق، من حيث عدد الطرق الى متواتر والى احاد. المتواتر قلنا فيه متواتر لفظي ومتواتر معنوي، كله يدخل تحت كلمة متواتر. والآحاد انقسم داخليا إلى الغريب أو بين قوسين الفرد أو العزيز أو المشهور بين قوسين المستفيض، على رأي أو على رأي كثير من أهل العلم. هذه إجمالا تقسيم الخبر من حيث عدد الطرق او من حيث عدد المخبرين او الرواة، ماشي كده. بقي تقسيم الخبر من حيث القبول او الرد، هذا سيأتي محله ان شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم ان قدر الله عز وجل لنا ولكم ان تبقى. اي سؤال؟ حد عنده سؤال؟ طيب الإخوة اللي بيسجل جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم ورفع الله قدرهم وكتب الله أجرهم، جزاكم الله خيرا.